بسم الله الرحمن الرحيم. فرغنا في الدرس السابق من ذكر أقسام الناس في المتابعة والإخلاص، وهي أربعة: أهل الإخلاص والمتابعة، والثاني من لا إخلاص له ولا متابعة، والثالث من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر كجهال العباد والمنتسبين إلى الزهد والفقر. قوله مخلص في أعماله بمعنى أنه لا ينظر إلى الناس في عمله، لكنه يأتي بالبدع، وعبادته على هذا تكون غير مقبولة بل مردودة عليه، لأنه لم يعبد الله كما أراد الله. فتسمية هذا مخلص، تسمية هذا مخلصا من حيث إنه يقطع نظره إلى الناس ولا يبالي بهم ولا يفعل لأجلهم، لكنه لا يطلق عليه أنه مخلص، هكذا يكون وصفا مطلقا، لأن المخلص على الإطلاق وصف ممدوح ووصف شرعي محمود، وذلك لا يكون إلا من كان على إخلاص ومتابعة. أما هذا فيقال إنه لا يريد بعمله الناس لكنه لا يعبد الله كما أراد الله، ولا يطلق عليه لفظ الإخلاص على هذا اللفظ الذي قد يشعر منه أنه محمود مقبول. والضرب الرابع: من أعماله على متابعة الرسول لكنها لغير الله كطاعات المرائين. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم أهل مقام إياك نعبد، أي العباد أهل العبادة، لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق، وهم في ذلك أربعة أصناف. مقام إياك نعبد، أهله أي العباد الذين يعبدون الله ويجتهدون في تحقيق العبادة، هؤلاء انقسموا في أي العبادات، انقسموا في مسألة وهي أي العبادات أفضل، أي العبادة أفضل وأنفع وأحق بالإيثار والتخصيص. ذهبوا إلى أربعة أصناف، فمنهم من يقول كل عبادة، كلما كانت العبادة أشق كانت هي الأفضل، فالنظر في عند هؤلاء النظر في ماذا؟ في مشقة العبادة. والصنف الثاني عندهم الزهد في الدنيا أفضل العبادة، والصنف الثالث ما كان نفع العبادة متعديا فهو أفضل العبادة، والصنف الرابع أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. هؤلاء أربعة أصناف. الصنف الأول نظر إلى ماذا؟ إلى المشقة، فكلما كانت العبادة فيها مشقة وفيها تعب وفيها كلفة قالوا هذه أفضل العبادات. والصنف الثاني نظر إلى الزهد في الدنيا، أن الزهد في الدنيا هو المطلوب من العبد، وما العبادات إلا موصلة إلى الزهد في الدنيا. والصنف الثالث يقول العبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة، فيقصر في العبادات القاصرة من هذا المنظور. والصنف الرابع هو من قال إن أفضل العبادة ما كان على مرضاة الله، وكل عبادة في وقتها المحدد شرعا واشتغال العبد في ذلك الوقت بما ورد فيه من دليل فهو أفضل من غيره. فأي الأصناف الأربعة أكمل يا فؤاد؟ الرابع. الرابع. طيب نبدأ في القسم الأول. قال رحمه الله الصنف الأول، وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول عندهم منفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها، قالوا إنه أبعد الأشياء من هواها، وهو حقيقة التعبد. ما معنى حقيقة؟ ما معنى التعبد عندهم؟ معناه أنك تترك هواك إلى مرضاة الله، والنفس لا تستطيع أن تؤدبها إلا إذا أجهدتها وعذبتها وشققت عليها، فحين ذاك تخضع وتقدم طاعة الله على هواها. فنظروا إلى أشق العبادات فقاموا بها. قالوا والأجر على قدر المشقة، ورووا حديثا ليس له أصل أفضل الأعمال أحمزها. أحمزها أي أشقها، أي أصعبها وأشقها. وهذا الحديث لا أصل له كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وذكر هذا الحديث في كتب غريب الحديث في بيان أن أحمز معناها أصعب وأشق، لكنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هو من طريق ابن جريج عمن حدثه عن ابن عباس. ففيه عدة علل، عنعنة بن جريج وجهالة الواسطة، نعم لا الإبهام في شيخ ابن جريج، ثم شيخ ابن جريج لا يدرى سمع من ابن عباس أم لا. أما تدريس ابن جريج فقد قال عمن حدثه، انتفى تدريسه، لكن بقي الإبهام في شيخه. قال أي أصعبها وأشقها، وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس. هؤلاء أصحاب الرياضة. أي رياضة؟ ليست رياضة الملاعب والجري، إنما أصحاب رياضة النفوس. قال هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس. قالوا الجور على النفوس أي شدة على النفوس، فتجد أحدهم في أيام شدة البرد يخرج ليس عليه شيء بين البرد والثلج، أو عليه كساء خفيف رقيق يلبسه الناس أيام الصيف، وفي أيام شدة الحر يلبس من الثياب الكثيفة الغليظة التي يلبسه الناس في ماذا؟ في أيام الشتاء. يقول أهذب نفسي وأعذبها وأشق عليها حتى تنقاد لطاعة الله. ففي أيام البرد يتركها بدون دفاع، وفي أيام الحر يخمدها بماذا؟ بالأغطية ليذلها. قالوا وإنما تستقيم النفوس بذلك إذ طبعها الكسل والمهاونة أي التهاون والإخلاد إلى الراحة، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. هؤلاء هذه نزعة الزهاد وأرى أصحاب التصوف الأول هذا. الصنف الثاني أيضا وهو فريق منهم الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها. الزهد في الدنيا جعلوه أعلى الغايات، أن يزهدوا في الدنيا، فتجد الواحد منهم زاهدا فيما في أيدي الناس حتى إن الناس ليغترون به ويرفعونه فوق منزلته ويعظمونه لأنه زهد فيما عند الناس. وقد ذكروا في ترجمة عمرو بن عبيد أنه دخل مع جملة من العلماء على المنصور الخليفة وكان يبخل أي ينسب إلى البخل، فأعطاهم فأخذ كل منهم عطاء أمير المؤمنين، أخذوا أعطية أمير المؤمنين إلا عمرو بن عبيد فلم يأخذ عطاءه تركه، فخرج فقال ينشد كلكم يطلب صيد، كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد. يعني أعجبه ذلك أنه لم يأخذ من أمير المؤمنين، وهذا هذه النظرة من هذا الوالي نظرة خاطئة، لأنه هو الذي أعطاهم وهم أخذوا من أمير المؤمنين لم يتسولوا ولم يمدوا أيديهم وأعطاهم فأخذوا فلا يلامون، ولكن ذاك المعتزلي حين زهد فيما عند أمير المؤمنين أعجب به. فهؤلاء ينظرون إلى الزهد في الدنيا أنه غاية المقصد في هذه الحياة، ربما أكل أحدهم ما تيسر له ولو كسرة من خبز على ما لا يبالي، يجاهد نفسه في هذا الباب ولا ينظر إلى شيء. لو عاش في جرف جبل وتغطى بورق شجر وأكل كسر الخبز اليابسة عود نفسه على الزهد في الدنيا. قال ثم هؤلاء قسمان، فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، هؤلاء عوام الزهاد، ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. وخواصهم خواص الزهاد رأوا هذا أي الزهد مقصودا لغيره، وأن المقصود به أي بالزهد عكوف القلب على الله والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته، فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان. يعني العوام الزهاد قصدوا الزهد لذاته، وخواص الزهاد قالوا هو وسيلة لتصفية القلب وليبقى القلب منشغلا بالذكر ويداوم على ذكر ربه بالقلب واللسان. القسم الثاني هؤلاء فريقان، فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم. العارفون أي من هؤلاء الزهاد، هؤلاء كلهم فرق صوفية. العارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه، ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم. ما معنى هذا؟ الذين رأوا الزهد وسيلة إلى تفريغ القلب وإلى أن يبقى القلب على ذكر دائم، القلب واللسان، إذا جاءهم أمر في إقامة الصلاة، في جهاد، في زكاة، في حج، في عمرة، في صلة رحم، في إزالة أذى، في نصرة مظلوم، في إلى آخره، جاءهم الأمر أو النهي ذهبوا إلى الأمر، وإذا جاءهم النهي تركوا النهي. ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم معناه يفعلون ذلك ولو أثر ذلك على دوام ذكرهم بالقلب واللسان. أنت الآن إذا كنت تذكر الله سبحانه وتعالى مستكينا خاشعا في زاوية مسجد أو في زاوية بيتك، تذكر الله، تقرأ القرآن وتسبح وتحمد الله وإلى آخره، فجاءك أبوك وقال لك اذهب إلى السوق واشتري لي خبزا، انصرافك إلى السوق يشغلك عن التفكير الأول وعن دوام ذكرك لربك أم لا؟ يشغلك، يذهب بجمعية قلبك، قلبك الذي كان مجتمعا حاضرا في ذكره يتشتت، يتفرق لأنك ذهبت إلى السوق. هذا الفريق الأول لم يبالوا، الذين هم العارفون، ما دام أنه جاء الأمر نتبع الأمر، جاء النهي نترك، ولو شتتنا شيئا ما، ولو ذهب بجمعية القلب ودوام الذكر، فإنه أمر لا بد أن يتبع ونهي لا بد أن يجتنب وهؤلاء العارفون على هذه الطريقة هم الذين هم أقرب المتصوفة، يعني أو أهون ما عند المتصوفة، وقد يشيد بهم بعض أهل العلم ويذكرهم كالجنيد، وكذلك أيضا بعض من عرف بالتصوف وكان يعظم الأمر والنهي ويعظم الحديث وأهله والعلم وأهله. أما الفريق الثاني والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته، المقصود من القلب جمعيته أن تجمعه على ذكر الله وأن لا تنظر إلى غير الله، فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه، لم يلتفت إليه، ويقولون يطالب بالأوراد من كان غافلا فكيف بقلب كل أوقاته ورد. في بعض النسخ يطالب بالأوراد من هو غافل، عندنا يطالب بالأوراد من كان غافلا فكيف بقلب كل أوقاته ورد، يعني يقول هؤلاء المنحرفون يقولون لماذا طولب الناس بأذكار الصباح وأذكار المساء وقراءة القرآن والصلاة في الجماعة والسجود والركوع لأجل أن يجمعوا قلبهم المشتت، فمن كان قلبه مجتمعا غير متفرق لا يحتاج إلى أوراد ولا إلى أمر ولا إلى نهي، فما دام قلبه مجتمعا ولو ترك الأمر لا يبالي، ولو اقترف النهي لا يبالي. ثم هؤلاء أيضا قسمان، منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته أي لتجميع قلبه، اذهب صلي مع الناس، قال لا، قلبي الآن مجتمع مستحضر في دوام ذكر متعلق بالله سبحانه وتعالى على أحسن ما يكون، لماذا أذهب أنظر إلى صورة فلان و يحدثني فلان ويخاصمني فلان وأتشاجر مع فلان وأذهب مع الناس يتشتت قلبي وذهني، خلني أبقى في بيتي وقلبي مجتمع، يترك ماذا؟ الواجبات والفرائض لجمعيته. فترك الجمع والجماعات بل والصلوات، والمقصود عندهم أن قلبهم مجتمع على الذكر، فهذا يكفيهم. ومنهم من يقوم بها أي بالواجبات والفرائض ويترك السنن، يترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته، يترك هذه الأشياء. أطلب العلم، قال العلم يشتت القلب عن ذكر الله أكثر من السنن من النوافل، قال لا، أنا هكذا قلبي مرتاح طيب في دوام ذكر، فلا أحتاج إلى زيادة. الزيادة هذه يحتاجها من قلبه مشتت، أنا قلبي مجموع. قال والحق أن الجمعية حظ القلب. يقول المؤلف الجمعية جمعية القلب، تجمع القلب في طاعة الله هذا حظ القلب، وإجابة داعي الله من امتثال الأوامر وانتهاء عن الزواجر حق الرب. فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء. يعني من نظر إلى قلبه فرط في أمر ربه، أي عبادة هذه؟ قلبه يجتمع على من؟ على ربه. أليس الرب هو الذي قال لك افعل فلم تفعل، وقال لك اترك فلم تترك؟ فأي عبادة وتذلل وطاعة في قلبك تكون لهذا الذي تقول إن قلبك مجتمع عليه؟ إنما هذا من تلاعب الشيطان بهؤلاء، يتلاعب بهم الشيطان. ولهذا تجد بعضهم يمشي في الناس وهكذا كالمخبول والمجنون، وكما قالوا ما تصوف رجل في أول النهار إلا جاء الضحى وهو أبله، أي شبه المجنون. بمثل هذه الشبه والتسويلات التي يسول لهم الشيطان، ثم ينظرون إلى بقية الناس أنهم مساكين ما عرفوا الحقيقة، ينظرون إلى بقية الناس نظر رحمة، هؤلاء مساكين ما عرفوا الحقيقة واللذة التي نحن فيها، هكذا يقولون. لو عرفوا ما في قلوبنا من لذة وتجمع على ذكر الله وطاعته، على ذكر الله، أما الطاعة فهم قد ضيعوها، على ذكر الله لتسابقوا إليها. ولهذا تجدهم يجلسون على أذكار مبتدعة لأجل أن يجمعوا قلوبهم على هذا الذكر. هذا الصنف الثاني، أن قالوا أفضل العبادات الزهد، ثم من قال كذلك منهم من ظن أن الزهد الغاية فشمر زاهدا، ومنهم من قال الزهد وسيلة إلى تجمع القلب، فإذا تجمع قلبه، منهم من ترك الأوامر والنواهي، ومنهم من اقتصر على الواجبات وترك المستحبات. الصنف الثالث رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد، فرأوه أفضل من النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. الحديث فيه ضعف، وإن كان قد حسنه بعضهم لكنه لا يثبت مرفوعا. الأسانيد التي وردت فيها أنه ضعيف جدا ومتروك. قالوا وعمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفاع متعد إلى الغير، فأين أحدهما من الآخر؟ هذا استفهام تعجب، معناه الذي نفع غيره لا يساوى بمن قصر عبادته على نفسه. ولهذا قالوا: ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على ليلة على سائر الكواكب، ليلة البدر على سائر الكواكب. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال عندنا من حمر النعم، هذا الصواب؟ خطأ، الميم ساكنة، من حمر جمع حمراء، أما حمر جمع ماذا؟ حمر جمع حمار. الذي يقول خير لك من حمر النعم يعني لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمار الإبل، تركيب هذا، كيف هذا التركيب؟ أو خير لك من حمار الناقة أو من حمار البعير، هل البعير له حمار والناقة لها حمار؟ لا، حمر بإسكان الميم لون، من حمر النعم، والنعم المقصود بها الأنعام، بعضهم يقول من حمر النعم، النعم جمع نعمة ليست هي المقصودة هنا، المقصود النعم الأنعام، حمر اللون بإسكان الميم. وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقال: إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير. وقال: إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. قالوا: وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي ما دام نفعه الذي تسبب فيه، يعني إذا استمر نفعه مدة دوام نفعه الذي استمر الذي تسبب فيه. والأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس الذين ذكرناهم في الدرس السابق، وقلنا إن أحدهم ترك اللحم ليتخفف به على العبادة، وهذا ليس فقط لأجل هذا المعنى، نبهنا أخونا عمر حفظه الله أن ليس لأجل أن يتخفف على العبادة، وإنما تبتلا وزهدا، زهد مع مخالفة السنة. قال: ورأى هؤلاء أن التفرغ لنفع الخلق أفضل، أن التفرغ لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك. قال: ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة. هذا القسم الثالث، لهم وجهة من حق، لكن في يعني عندهم تقصير في جانب من الجوانب. الصنف الرابع قالوا: أفضل العبادة العمل على مرضاة الله سبحانه، واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، إلى آخر ما سيذكره نقرأه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا الصنف هو أتم الأصناف وأكملها، ويعمل بالأدلة كلها. أفضل العبادة العمل على مرضاة الله، على مرضاة الرب، واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، وسيبين ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نقرأ بيانه. يقول السائل: ما صحة حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد؟ وقال هزلهن هزل، لا هزلهن جد، أما من جدهن جد وهزلهن هزل فكثير، ليست بثلاث، لكن هذه الثلاث جدهن جد وهزلهن جد، أي من أتى بها هازلا كتبت عليه مثل الطلاق والعتاق ونعم والنكاح. وهذا الحديث لا يثبت، أو طرق لا يثبت بها، كان شيخنا رحمه الله ضعيفه، شيخنا أيضا ضعيفه. يقول: هل يشرع للإنسان أن يهدي لمخطوبته خاتما عند الخطبة؟ ليس من السنة. يهدي لها أي هدية أخرى، يهدي لها قطعة ثياب، يهدي لها شيئا حتى ولو كان من ذهب، لكن على هيئة الخاتم الذي يفعله الناس، هذا تشبه، ليس من السنة. لو أهدى لها نعالا يوم الخطبة يقبلون؟ يقولون: لا، هذه إيش هذه خطبة، هذه النعال للأم، النعال هدية الأم، أما المخطوبة لابد لها من خاتم. طيب لو أهدى لها أخراس، خرص أخراس، ما يقبلون. طيب لو أهدى لها ما يسمى ب هذا الذي هو أسورة، وهي أغلى من الخاتم، يأخذونها لكن ما يقبلون، يريدون الخاتم. إذن وراء الأكمة ما وراءها، التشبه موجود. يهدي لها شيئا، لو أهدى لها صحيح البخاري أنفع من الخاتم ومن ما ذكر سابقا، لكن لا، يريدون الخاتم. ثم أيضا تلبسه المخطوبة، تلبس الخاتم في يد من المادر، يمين أو شمال، يمين أو شمال، يمين. وإذا تزوجت شملت، انظروا، هذا من التشبه. وإذا خلعت الخاتم وذهبت في تجمع الناس النساء ما عندها خاتم في يدها، يقولون: أنت مخطوبة؟ قالت: نعم. وين الخاتم؟ فصار هذا الأمر فيه التشبه الظاهر، فننصحه بتركه. يقول: ما حكم من ينام في غرفة وحده؟ يجوز. يقول: ما رأيك بمن يقول النحو يقسي القلب؟ كلام باطل، كلام خطأ. النحو يفتح لك مدارك فهم الكتاب والسنة، يقسي القلب لأنك أصلا بعيد عن الفهم الصحيح للكتاب والسنة، الكتاب والسنة بلسان عربي مبين، ولا تدرك هذا اللسان العربي المبين إلا إذا درست اللغة. أما إذا أردت أن تبقى عاميا وعندك ثقافات، فقل: النحو يقسي القلب، والأصول فيها علم كلام كثير، والمصطلح شغله، وأصول التفسير ما لها فائدة. ثم بعد ذلك إخوانك يستفيدون، وأنت تمر عليك السنوات وأنت كما أنت، حلك سر. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.